الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واليوم أيها الأحباب الكرام، سوف نبدأ في الباب الثاني من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الباب هو باب دعاؤكم إيمانكم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث الذي جمع لنا أركان الإسلام، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم، باب دعاؤكم إيمانكم. الحديث الثامن، يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يعني قدم الحج على صوم رمضان. أنت الآن سوف ترى هذا أمامك، اللي معاه صحيح البخاري يستطيع أن يتابع معنا، والذي ليس معه صحيح البخاري يستطيع أن يتابع على الشاشة. أقرأ مرة أخرى: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أيها الأحباب الكرام، تعالوا معنا لنتأمل هذا الحديث المبارك. وقبل أن ندخل في شرح الحديث، نشرح أولا العنوان: باب دعاؤكم إيمانكم. الدعاء يا أخوانا، سنتكلم عن فضل الدعاء بشيء من الاختصار، لأن بعض الناس لا يلجأ إلى الدعاء إلا إذا وقع في مصيبة أو وقع في أزمة، يدعو الله عز وجل أن يفرج عنه أزمته، فإذا انتهت الأزمة نسي الدعاء وظل شهرين ثلاثة أربعة، فإذا أصابته مصيبة أخرى بدأ يدعو. إخوانا، الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله. الدعاء، الله عز وجل يحب أن يرى عبده، يحب أن يرى عبده يرفع يديه إليه، يتضرع إليه، يطلب منه، لأن الطلب والافتقار إلى الله عز وجل هذا عبادة، عبادة لله تبارك وتعالى. الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. تعال معي لترى فضل الدعاء. أولا، حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا الحديث يبين لنا أن الدعاء عبادة. وفي نهاية الآية يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لاحظ أن الله لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، وفي الأول لم يقل اعبدوني، قال ادعوني، وقال ربكم ادعوني. أنا أريد منك أن تركز معي، تركز جيدا، لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام معجز، كل كلمة لها سر. تأمل الآية: وقال ربكم ادعوني، لم يقل وقال ربكم اعبدوني. طيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ لم يقل يستكبرون عن دعائي، وإنما قال عن عبادتي. يبقى الدعاء إيه؟ عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي والتضرع إلي، سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، طبعا الآية مكتوبة خطأ، يدخلون جهنم داخرين، والصحيح أنها سيدخلون جهنم داخرين. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ ما في عبادات، في صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادات كثيرة وصلة الأرحام إلى آخره، لماذا قال الدعاء هو العبادة؟ يعني ما في دعاء، ما في عبادة إلا الدعاء؟ لا، الدعاء هو العبادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، كقول النبي الحج عرفة. طيب الحج بس الوقوف بعرفة؟ طيب فيه رمي جمار، وفيه مبيت بمزدلفة، ومبيت بمنى، وطواف وسعي، كل هذه من مناسك الحج. لماذا قال الله عز وجل الحج عرفة؟ لماذا؟ لأن العلماء يقولون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني رأس الحج عرفة، أصل الحج عرفة، أفضل الحج عرفة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني أفضل العبادات الدعاء، رأس العبادات الدعاء. وتعالى معك يتأمل كل العبادات، الصلاة فيها دعاء، الزكاة فيها دعاء، الحج فيه دعاء، الصيام فيه دعاء، كل العبادات فيها دعاء وتقرب وافتقار إلى الله تبارك وتعالى. طيب الفضل الثاني، وده مهم جدا، كل واحد يحتاجه. العلماء يقولون إيه؟ الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. الله أكبر، الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. نعم قبل وقوعها، كيف يعني؟ أقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي بسند حسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. جميل، لا يرد القضاء إلا الدعاء، كيف يعني؟ يعني القضاء الذي قضاه الله عز وجل قد يرده الدعاء. طيب خليك متأمل الحديث ده كده، وتعالى معي وشوف الناس بيدعوا بيقولوا ايه. واحد تلاقيه يدعي دعاء ويقول ايه: ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. الله، طب انت لماذا لم تسأل الله عز وجل رد القضاء؟ يقول لك: لا، كيف أسأل ربنا رد القضاء؟ هو القضاء نازل نازل، لكن أسألك اللطف فيه، التخفيف. لا، ادعو الله أن يرده. الله، ادعو الله أن يرد القضاء. ادعو الله أن يرد القضاء، سبحان الله، ممكن يرد؟ يرد. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي سمعته آنفا: لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذن القضاء يمكن أن يرد. واسمع الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين في دعاء القنوط في الوتر وليس في صلاة الفجر. بقول إيه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. قنا واصرف عنا إيه؟ شر ما قضيت. إذن دعاء أن يقيك الله عز وجل ويصرف عنك شر القضاء. إذا لا بأس أن تدعو الله عز وجل أن يرد عنك القضاء إذا كان شرا. طيب، في بقى مسألة مهمة جدا، وأنا عاوزك تاخد بالك معايا وتركز. بعض الناس يقول بأن الدعاء يرد المصائب. نعم يرد المصائب. كيف ذلك؟ قال لك الدعاء ده ممكن إنسان يدعو الله عز وجل كثير في أمر ما فلا يستجاب له في هذا الأمر فيظن أنه خلاص. قال لا. كيف يعني؟ قال لك يعني طالب في الثانوية العامة يقول يا رب نجحني يا رب نجحني يا رب نجحني ويدعو ويتضرع يا رب نجحني يا رب نجحني ويتضرع إلى الله عز وجل، وإذا بي في آخر العام يرسب. قل سبحان الله، رسبت أنا، رسبت إزاي رسبت؟ أنا عرفت ربنا لم يستجب دعائي. لا، مني قال ربنا لم يستجب دعائي؟ رب العزة قد يكون قد استجاب دعائك ولكن صرف عنك مصيبة كانت ستقع عليك. يعني مثلا أنت راكب في السيارة وقعت، انكسر ذراعك مثلا، كنت انكسر ذراعك ورجلك وكذا، او نجاك الله عز وجل، كنت ربنا هينجيك سبحانه وتعالى. كان ربنا مثلا هيسبب لك مصيبة كبيرة جدا وبسبب الدعاء ان ربنا نجحك، لا ربنا ما نجحك واستجاب دعائك في امر اخر، رد عليه عنك مصيبة. سبحان الله، رد عنك مصيبة. رد عنك مصيبة. ممكن. طيب لو ما نجحتش ولا رد عنك مصيبة، يبقى ربنا لم يستجب دعائك؟ لا، ممكن يكون استجاب دعائك وادخر لك الأجر في الآخرة. كيف ذلك؟ اسمع هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. رواه الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد. عفوا، الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ما من عبد يدعوه لا يشرك بالله شيئا، يدعوه ليس بإثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، ركز معي تمام، إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدفع عنه من السوء مثلها، أو أن يدخر له أجره في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر. يبقى الدعوة لها ثلاث حالات: إما ربنا يستجيبها بعينها، نجحني نجحك، اشفيني اشفيك، اعطيني مالا يعطيك، وإما أن يرد عنك من السوء مثله، مصيبة كانت تتنزل بك ربنا يردها بسبب الدعاء، أو يدخل لك الأجر في الآخرة. فأنت على كل حال رابح. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر، الله أكثر. إذن يجب على المسلم ألا يترك الدعاء. يستحب للمسلم أن يدعو الله عز وجل دائما وكثيرا ويفتقر إليه ولا يطلب إلا منه. عود نفسك لا تطلب إلا من الله. يعني مثلا افتقرت، قل: يا رب اغنيني، مريض يا رب اشفيني، ولدك مش مظبوط يا رب اهدي لي ولدي، تريد أن تحفظ شيئا يا رب حفظني كذا، تريد أن تتزوج زوجة صالحة اللهم ارزقني زوجة صالحة، أخت تأخر زواجها يا رب ارزقني زوجا صالحة، إنسان في مشكلة معينة يا رب حلل المشكلة هذه. دائما وأبدا تعلم أن حل جميع المشاكل بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. طيب، العلماء يقولون: الدعاء يجعلك عند الله كريما، كلما أكثرت من الدعاء أكرمك الله. ويستدلون بالحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم على الله، يعني ربنا بيحب الدعاء، الدعاء كريم جدا. فلما كان الدعاء كريما فكل من دعا يكون عند الله كريما. فإذا أردت أن تكون عند الله كريما ماذا تصنع؟ تدعو الله تبارك. هنا حديث يدل على أن الله عز وجل قد يغفر لك بسبب الدعاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرات بليه وحسنة: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله، ما أكرمك يا ربنا، ما أحلمك، ما أرحمك بعبادك. يعني كل من دعا وهو مخلص استجاب الله دعاءه، كل من أذنب ثم جاء إلى أعتاب الله عز وجل فخر ساجدا لله مستكينا لله تبارك وتعالى متذللا بين يديه قائلا: اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، فسوف يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم ارحمنا جميعا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، عودا إلى الحديث، نحن الآن تكلمنا عن عنوان الباب: باب دعاؤكم إيمانكم. تعالوا إلى الحديث الذي يتناول أركان الإسلام الخمسة. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ركن. أنا أريدك أن تركز معي جيدا وتتأمل في الألفاظ النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي هناك خمسة أركان هي مباني الإسلام، إذا هدم منها ركن هدم إسلامه. إذن ما هي هذه الأركان الخمس؟ أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا شهادة مكسورة هنا عشان كلمة على خمس، وشهادة بدل خمس، وعلى خمس مجرورة، وشهادة بدل مجرور عن المبدل منه. شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: لماذا لم يقل بني الإسلام على خمس؟ قول لا إله إلا الله. لماذا لم يقل قول وقال شهادة؟ ليه؟ تفكر معي، تأمل معي، لماذا استبدل كلمة القول بالشهادة؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال، حينما يطلبونك للشهادة في المحكمة ويقول لك القاضي: أشهدت الحادثة؟ تقول له: لا، سمعت الناس يقولون. يقول لك: لا، هذه ليست شهادة، أنا أريد شيئا رأيته بعيني. إذن ما هي الشهادة؟ الشهادة أن ترى بعينك شيئا فتقول: شاهدت كذا ورأيت كذا. جميل. طيب ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لماذا لم يقل قول لا إله إلا الله؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من العبد أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا خالصا ويقينا واضحا، كأنه يرى الله بعينيه، كأنه يشهد الله تبارك وتعالى رأي العين. شهادة أن لا إله إلا الله، أي تؤمن بالله إيمانا يقينيا، وهي درجة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شهادة، شهادة كأنك تشهد الجنة، الشهادة كأنك تشهد النار، الشهادة كأنك تؤمن بالصراط منصوبا والميزان موضوعا والكتب تتطاير والناس كلهم يقول: نفسي نفسي، كأنك ترى القيامة قد قامت، والناس
قد ألجمهم العرق إلجاما، والكل يقول يا رب يا الله نجني، يا الله نجني، الكل يقول يا رب يا رب يا رب، حتى الأنبياء كل يقول نفسي 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 نفسي. هذه الشهادة التي تجعلك مع الله وتعيش بالله ولله ومن أجل الله، شهادة أن لا إله. ما معنى الشهادة؟ العلماء وضعوا شرطين للشهادة، وبعض العلماء زودهم لسبعة وبعضهم لتسعة، وهما يتلخصان في هذين الشرطين. شهادة أن لا إله إلا الله، الشرط الأول أن تؤمن بمقتضاها، بمقتضى لا إله إلا الله، كل ما تأمرك به تؤمن به. ثانيا أن تعمل بموجبها، كل ما أوجبته عليك تعمل به. بس شرطان، شرطا لا إله إلا الله، شرطان دول هما أسنان المفتاح. لما قيل لأحد العلماء أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لا يفتح لك. جميل، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وأن محمدا رسول الله. أن محمد رسول الله لها شروط يا أخوان خمس، شهادة أن محمد رسول الله لها شروط خمس. الشرط الأول الإيمان بما به أمر، الانتهاء العمل بما به أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، تصديق ما به أخبر، التشبه به ظاهرا وباطنا، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، إذا أردت أن تؤمن به فعليك بهذه الخمس. أقول الشروط مرة أخرى: الائتمار بما به أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، تصديق ما به أخبر، التشبه به ظاهرا وباطنا، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جميل. طيب ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة، لماذا لم يقل وفعل الصلاة ولم يقل وأداء الصلاة؟ لماذا قال وإقام، إقام الصلاة؟ ما الفرق بين إقام الصلاة وبين أداء الصلاة؟ لها فرق كبير جدا، فرق شاسع، كما بين السماء والأرض، فرق من يؤدي الصلاة أداء عاديا ومن يقيم الصلاة، يقيم ركوعه، يقيم خشوعه، يقيم خضوعها، ويقيم استكانتها لله رب العالمين. أقام الصلاة. وقال بعض العلماء أقام يعني جعله مستقيما لا اعوجاج فيه، فهو مستقيم أثناء القراءة، مستقيم أثناء الركوع، مستقيم أثناء القيام، مستقيم أثناء السجود، مستقيم أثناء التشهد. وهو أيضا مقيم الصلاة لأن قلبه قام في صلاته إلى الله فلا يلتفت عن الله، قام الصلاة وأقام الصلاة، فقد قام إلى الصلاة فقام قلبه معظما لله، لا يفكر إلا في الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يذل إلا لله، ولا يخشع إلا إلى الله، فهو عبد قائم لله وبالله، ولا يعمل إلا لله خالصا لجلاله سبحانه وتعالى. إقام الصلاة. الصلاة يا أخوانا لها أحكام، أحكام دي هنعرفها من كتاب بداية المتفقه، كتاب بداية المتفقه كتاب مختصر وسهل وميسور، تستطيع أنك تعرف فيه كتاب بلاد الفقه تستطيع أن تعرف منه الصلاة. جميل. تعال نفتح على أحكام الصلاة في البداية بلاد الفقه لنعرف ما هي أحكام الصلاة. لو نظرت إلى كتاب بداية المتفقه وفتحت صفحة 23 كتاب الصلاة هترى الأحكام التي يجب على المسلم أن يتعلمها. أنت تصلي في اليوم 5 مرات لا يجمل بك أن تصلي كده، لا، احفظ حتى شروط الصلاة، احفظ أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، احفظ الأشياء دي احفظها عشان تعرف أنت بتعمل إيه. فإحنا هنبدأ في كتاب الصلاة صفحة 22 صفحة 23 هتشوف أحكام الصلاة. صفحة 23 ترى فيه 6 أبواب، الأبواب دي ينبغي المسلم أن هو يعرف، مجرد يقرأها حتى بلاش يحفظ، يقرأه ليعرف أحكام الصلاة. 6 أبواب: أولا باب الأذان والإقامة، ثانيا باب شروط صحة الصلاة، ثالثا باب أحكام الصلاة، رابعا باب سجود السهو، خامسا باب صلاة الجماعة، سادسا باب صلاة الجمعة. دي أبواب الصلاة التي ينبغي أن تمر عليها. نقلب الصفحة اللي بعدها، لا الصفحة اللي بعدها صفحة 26 سنجد شروط صحة الصلاة. عارف يعني شروط صحة الصلاة؟ يعني لو انتقص منها شرط، لو انتقص شرط فسدت صلاتك. شروط صحة، شروط دي لابد من توفرها عشان تكون صلاتك صحيح. طيب شروط صحة الصلاة كم يا ترى؟ 9. شروط صحة الصلاة 9. ما هي؟ انا مش هشرح ولا حاجه، لا انا هبين لك بس الشروط دي اللي انت يجب انك ايه تعرفها، مجرد معرفه فقط. شروط صحه الصلاه: الاسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الشرط الرابع الطهاره مع القدره، الشرط الخامس دخول الوقت، الشرط السادس ستر العوره مع القدره، الشرط السابع اجتناب النجاسه لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، الشرط الثامن استقبال القبلة، الشرط التاسع النية. يعني ايه؟ يعني الشروط ديت ينبغي الانسان يتعلمها. الشرط الاول الاسلام، لا تصح الصلاة من كافر. الشرط الثاني العقل، لا تصح من مجنون. الشرط الثالث التمييز، يعني الولد يكون عنده 7 سنوات، لا تقبل من اقل من 7 سنوات. الشرط الرابع الطهارة مع القدرة، لا تصح من إنسان غير متوضئ رغم أنه قادر أن يتوضأ وقال أما صلي بدون وضوء ما ينفعش. الشرط الخامس دخول الوقت، لا تجوز الصلاة قبل الوقت إلا للذي يجمع في السفر. الشرط السادس ستر العورة مع القدرة، لا تصح الصلاة عريانا. الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لبدنه يكون متوضئ معلش نجاسة، وثوبه لا يكون الثوب نجس، وبقعته المنطقة اللي تصلي عليها تكون طاهرة. تاسعا استقبال القبلة، ثامنا استقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلى غير القبلة. وأخيرا النية، لا تصح الصلاة بغير نية. دي اسمها شروط صحة الصلاة ينبغي أنك تعرف. طيب تعال نعرف أركان الصلاة كده. أركان الصلاة كام؟ الصلاة دي لها أركان وأركانها 14، 14 ركن. هتلاقي ال 14 ركن دول أركان في الصلاة لا تقوم الصلاة إلا بها. الركن الأول من 14 ركنا، الركن الأول القيام في الفرض، في الفريضة لازم تقوم تصلي قائما إلا إذا كنت مريضا. القيام في الفرض يعني للقادر، لكن في النافلة ممكن تصلي وانت جالس، حتى وانت قادر تقوم، لا صلي وانت جالس يجوز بس لك نصف أجر القائم. واحد يقول أصلي سنة الظهر جالس، أصلي سنة الظهر جالس بس لك نصف الأجر إذا كنت قادرا على القيام. ثانيا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، مش رفع اليدين، لا التكبيرة نفسه كلمة الله أكبر دي ركن. ثالثا قراءة الفاتحة ركن. رابعا الركوع ركن. طيب خامسا الرفع منه، الرفع من الركوع ده ركن، يعني الركوع نفسه ركن، وسمع الله محمد الرفع منه ركن، والاعتدال قائما ركن، يعني مجرد الرفع ده ركن والاعتدال ركن، دول ركنين. يبقى الركوع فيه 3 أركان: الركوع والرفع منه والاعتدال قائم، 3 دول كلهم ايه اركان. تمام. صفحه 28 هتلاقي الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال قائما، الاعتدال قائما. السابع السجود، سابع السجود. الثامن يعني الركن الثامن الرفع منه من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين. العاشر الطمأنينة في الكل، طمأنينة في كل الأركان واجبة، ده ركن من الأركان. ليه؟ ركز مع الطمأنينة معايا كده، هتلاقي واحد جه صلى وجه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام ورحمة الله، صلي فإنك لم تصلي، رغم أن النبي شافه صلى، قال صلي فإنك لم تصلي. الله. فقام الرجل وصلى مرة، صلى مرة أخرى، وجاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، قال له يا رسول الله والله ما أحسن أحسن، ما أحسن أحسن من هذا، علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بترتيل، ثم اركع مطمئنا، ثم ارفع حتى تطمئن، حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا جالسا. قال العلماء ما هو الركن الذي أبطل صلاة الرجل؟ إيه هو الركن؟ ترك الطمأنينة. النبي شافه صلى تخ تخ تخ، سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال له صلي فإنك لم تصلي. فلا بد أن تطمئن في الصلاة لتقبل صلاتك أخي الكريم. طيب الطمأنينة في الكل. الحادي عشر، ركن الحادي عشر التشهد الأخير. الركن الثاني عشر الجلوس له يعني للتشهد الأخير وللتسليم. الثالث عشر التسليم. الرابع عشر الترتيب. طبعا الكلام ده شرحه في شرح بداية المتفقه على قناة الحكمة إن شاء الله، لكن أنا بقول لك هنا العناصر اللي أنت ينبغي أن تعرفها. واحد يقول لك أركان الصلاة كام؟ تقول له مش عارف. أنا مش عارف إزاي 14 واحد اثنين ثلاثة. شروط صحة الصلاة كام؟ مش عارف. تسعة يا عم احفظ، مش ياخدوا منك دقيقتين، لن يستغرقوا دقيقتين. يبقى أنت عرفت شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة. بس في حاجة اسمها واجبات الصلاة، حاجة اسمها واجبات الصلاة. الواجبات دي يعني واجبة في الصلاة يجب انك تفعلها، ولو تركتها تسجد لسه بس لا تبطل صلاتك. انما الركن لو تركته تبطل صلاتك، او لابد ان تأتي به. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يجبر بسجود السهو، الواجب يجبر بسجود السهو. الركن لابد ان تأتي به وتسجد للسهو، الواجب لا تأتي به، اسجد للسهو خلاص. طيب نعرف الواجبات الأول. الواجبات أولا، الواجبات ثمانية: تكبيرات الانتقال، الله أكبر بالانتقال يعني. ثانيا سمع الله لمن حمد. ثالثا ربنا ولك الحمد. الواجب الرابع سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، ده الواجب. خامسا سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. سادسا رب اغفر لي بين السجدتين. سابعا التشهد الأوسط، التشهد الأوسط ده واجب وليس ركن. ثامنا الجلوس له، الجلوس للتشهد الأوسط. هذه الواجبات الثمانية. تعال بيا تعال معي صل على رسول الله. لو واحد قام من التشهد الأوسط وبعد ما قام التشهد الأوسط ولم يصلي التشهد، يعني هو في الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد الأوسط، لم يجلس، قام ساهيا الله أكبر وقام يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الله أنا نسيت التشهد الأوسط، أرجع، لا ما ترجعش خلاص، التشهد الأوسط واجب كمل صلاتك. طب وبعدين ده نسيت التشهد الأوسط، ماشي كمل صلاتك، وانت بعد ما تتشهد التشهد الأخير وهتسلم اسجد سجدتين سهو وسلم. السجدتين دول يجبروا التشهد الأوسط، لأن التشهد الأوسط واجب وليس ركن. واضح؟ تمام. طيب تعال معي. واحد بيصلي وبعدين نسى سجدة، صلى الركعة الأولى تمام، في الركعة الثانية سجد السجدة وقام، وبعدين بعد ما قام عفوا في الركعة الأولى نسى سجدة وقام ودخل في الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله ده أنا نسيت سجدة، كان المفروض أسجد سجدتين نسيت سجدة، سجدت سجدة واحدة، نقول له لا ده السجدة اللي انت نسيتها دي ركن. طب اعمل ايه يا جماعة؟ اعمل ايه؟ يبقى الركعة دي بطلت عشان انت سبت منها ايه؟ سجدة. طب اجيبها ازاي؟ العلماء لهم فيها قولان. القول الاول ارجع اجيب السجدة وقوم كم، وفي الاخر اجد للسهم، يبقى كده صحة الركعة. والقول الثاني العلماء مشي صلاتك على طول وابطل الركعة دي، ما اعتبرتهاش ركعة لان ايه؟ تركت منها ركنا وهو السجود، واعتبر الركعة اللي جاية دي هي الاولى مكانها. ولو فعلت ده او ده كله صحيح. وفي نهاية الصلاة تسجد للسهو. طيب تسجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ انت لو تابعت شرح بداية المتفقه في قناة الحكمة هتلاقي هناك تفريق، يقول لك لو كان في الصلاة نقص تسجد قبل السلام، ولو كان في الصلاة زيادة تسجد للسهو بعد السلام. الصلاة هنا فيها زيادة ولا نقص؟ نقص، عشان نقصته نقصت سجدة. لا، الصلاة فيها زيادة، انت نقصت سجدة بس لغيت الركعة وجبت ركعة تانية، تبقى الزيادات دي كلها انضفت للصلاة، يبقى الصلاة فيها زيادة هنا، يبقى تسجد بعد السلام. والتفصيل هنرجع له قناة ترجع له ان شاء الله الشرح جات متفق في قناة الحكمة. المهم ده الفرق بين الايه؟ بين الركن والواجب. طيب الصلاة فيها سنن، وفيها سنن افعال وسنن اقوال، وفي مكروهات في الصلاة. طب افتح لي صفحة 32 كده على مكروهات الصلاة، شوف حاجات كده ناس بتعملها مكروهة في الصلاة. والعجيب ان مكروهات الصلاة كتيرة، مكروهات الصلاة 19 مكروه، مكروهات الصلاة 19 مكروه. اعرف حتى كده سردا عشان ما تجحش فيه. المكروه الاول ترك سنة عمدا، لا تتعمد ترك سنة من سنن الصلاة. ثانيا الالتفات بلا حاجة، لا تلتفت في الصلاة لا بعينك ولا بوجهك، التفات مكروه. طب لو واحد التفت كده في الصلاة بطلت الصلاة؟ لا ما بطلت، مكروه. بس ثلاثة افتراش ذراعيه، يعمل ذراعيه كده على الأرض، يفترش ذراعيه كده على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش الذراعيه، لا انت تحط ايدك وترفع ذراعيك كده وانت ساجد، لكن لو فرشت ذراعيك على الأرض كده مكروه، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا يفرشن أحدكم أو لا يبسطن أحدكم ذراعيه بساط الكلب، والعياذ بالله. أنت مسلم مكرم عزيز، تمام. يبقى ممنوع افتراش الذراعين، مكروه. طيب المكروه الرابع العبث، العبث اللي هو الايه؟ الحركات الكثيرة. طب ثلاث حركات؟ لا مش شرط ثلاث حركات. خمسة التخصر في الصلاة، مكروه التخصر. يعني ايه التخصر؟ طيب ركز معايا كده عشان اعرفك. التخصر وضع اليد في الخاصرة، وضع اليد في الخاصرة ازاي؟ هي في الخاصرة، خاصرة وضع اليد في الخاصرة يعني على جنبك اليمين كده، تضع اليد على الجنب اليمين او اليد على الجنب اليسار، ده وضع اليد في الخاصرة، هذا مكروه. مكروه وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، ده اسمه التخصر في الصلاة. طيب سادسا التثاؤب، التثاؤب مكروه في الصلاة. التثاؤب ما شفتوش التخصر؟ التخصرة تضع اليد على الخاصرة كده، واحد يقف كده وحاطط يده في وسط وبيصلي، مكروه. او وضع اليدين في الخاصرتين كده ويصلي، هي دي الصلاة دي؟ لا مكروه، بس لا تبطل الصلاة. طيب سابعا استقبال صورة، استقبال صورة مكروه. ثامنا فرقعة الأصابع، مكروه. فرقع أصابعك كده في الصلاة مكروه. تاسعا تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه. عاشرا لبس ثوب معلم، ثوب مزخرف، مزخرف أو مزركس مكروه. الحادي عشر كفت الثوب أو الشعر في الصلاة، ما تقعدش تسمر كمك في الصلاة كده مكروه. الثاني عشر مسح أثر السجود قبل الفراغ، كل ما يسجد ويقوم يمسح أثر السجود، كل ما يسجد ويقوم يمسح أثر السجود، لا مكروه، ما تمسحوش إلا بعد الصلاة بعد ما تسلم. الثالث عشر من المكروهات الصلاة بحضرة الطعام، الصلاة بحضرة الطعام. الصلاة بحضرة الطعام يعني لا يوضع طعام وانت جعان وتقوم تصلي، لانك تنشغل بتأكل الاول وبعدين قم صلي. الرابع عشر مع مدافعة الاخبثين. الخامس عشر مدافعة الاخبثين يعني يعني واحد يحبسه اكرمكم الله البول او الغائط يحبسه ومزنوق، لا قم صلي، قم الاول اقضي حاجتك وريح نفسك كده وتوضى وتعال صلي حتى لو فاتتك صلاة الجماعة، ماشي تمام. الخامس عشر إلى غير سترة للإمام والمنفرد، يعني تقوم تصلي، تصلي إلى سترة، إلى عمود، إلى جدار. السادس عشر السدل، السدل في الصلاة، سدل الثوب وتطويله في الصلاة، وله معنى آخر. السابع عشر تغطية الفم في الصلاة، يكره أنك تغطي فمك كده وأنت بتصلي، مكروه، هذا مكروه. الثامن عشر البصاق إلى القبلة أو عن يمينه في الصلاة، مكروه أنك تدفل كده وأنت بتصلي. التاسع عشر رفع البصر إلى السماء في الصلاة، بعض الناس لما يقول سمع الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد ارفع بصرك، لا 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 مكروه مكروه، بل بعض العلماء قال بأنه محرم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصاره. طب أنا لو سألتك دلوقتي وقلت لك ما هي مبطلات الصلاة هتقول لي إيه؟ ما تفتحش الكتاب، خليك معي. مبطلات الصلاة إيه؟ ما انتش عارف؟ طيب أنا هعرفك المبطلات إن شاء الله، هي 8 مبطلات هعرفك مبطلات الصلاة إن شاء الله عشان ما تنساش وتكتبها معاك، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأعطيكم أيها المشاهدون الكرام ما وعدتكم به. ما هي مبطلات الصلاة؟ معك ورقة وقلم وستكتب مبطلات الصلاة ورايا بسرعة. مبطلات الصلاة 8. أولا ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر. ترك شرط يعني من شروط صحة الصلاة، أو ركن من أركان الصلاة يعني. ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر. المبطل الثاني الأكل والشرب عمدا، واحد معاه سندوتش وحطه في جيبه وجعان، يقرأ الفتحة وياخد قطمة، يقرأ الفتحة وياخد قطمة، هذا لا تصح الصلاة، تبطل الصلاة. ثالثا الأكل عمدا، ثالثا الكلام عمدا، رابعا الضحك، خامسا العمل الكثير من غير جنسه، يعني من غير جنس الصلاة، يعمل ويتحرك ويروح ويجي ويقلب الطاقية ويجيب القرنصوة وكذا. سادسا تعمد زيادة ركن فعلي. سابعا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، يعني دون موضع السجود، يعني بينك وبين سجودك بارك الله فيك، لا يمر امرأة بالغة ولا حمار ولا كلب أسود بينك وبين سجودك. ثامنا الائتمام بمن لا تصح إمامته، لو اتميت بمن لا تصح إمامته لا يجوز الصلاة باطلة. يعني لا يجوز الرجل مثلا تأمه امرأة، لو المرأة إمامة للرجال تبطل صلاة الرجال. جميل، هذه هي مبطلات الصلاة 8. طيب ده عن الركن الأول من أركان، عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. يبقى بني الإسلام على كام؟ على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة عرفنا، إيتاء الزكاة تعالى نفتح بداية متفقة كده نشوف إيتاء الزكاة دي صفحة كام. إيتاء الزكاة هنلاقي الزكاة صفحة 43 صفحة 43. نفتح برضو نشوف، نمر كده مرورا عابرا على الزكوات التي يجب على المسلم أن يعرفها إذا كان عنده مال، وربنا يرزقنا وإياكم المال الحلال الكثير الذي نسخره في طاعة الله تبارك وتعالى. كتاب الزكاة، يقول صاحب بداية المتفقي غفر الله له وعفى عنه يا رب العالمين. رابعا كتاب الزكاة، وفيه 6 ضوابط. أولا الأموال التي تجب فيها الزكاة، يعني ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثانيا شروط وجوب الزكاة، متى تجب ومتى لا تجب. ثالثا الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول، يعني طلع الزكاة من غير ما يمر عليها سنة، هي اهدي. رابعا مقادير الزكاة، تطلع كام. خامسا أهل الزكاة، من الذي تدفع لهم الزكاة. سادسا الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم، يعني ناس تعطيهم كده الزكاة ما ينفعش، هم مين. طب تعالى كده نعرف، نقلب الصفحة اللي بعدها. الأموال التي تجب فيها الزكاة 5، الأموال التي تجب فيها الزكاة 5. 1 الأثمان، الأثمان الذهب والفضة والفلوس، الدولار والريال والدينار والجنيه، وهذه الأشياء اسمها الأثمان، أثمان الأشياء. الأموال التي تجب فيها الزكاة كام؟ 5. أولا الأثمان، ثانيا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام زي الغنم والبقر والمعز ونحو ذلك. ثالثا الخارج من الأرض زي المزروعات كلها، القمح والذرة والأرز ونحو ذلك. رابعا عروض التجارة، عروض التجارة المشروعات التجارية تجب فيها الزكاة. خامسا الركاز، يعني الركاز، ركاز وانت ماشي في الطريق ومروح، واحد نذلك ابنك نذلك قال لك تعال يا أبي، خير يا ابني، تعال أنا شفت في جنب البيت بتاعنا فيه غرفة مهجورة، شفت فيها شيء أصفر كده بيلمع، أصفر بيلمع، كيف يا ابني؟ تعال اسحر اسحر اسحر، الله سلسلة ذهب، امشي معها معها، الله اسحر، الله في صندوق، صندوق اسحر طلع وجدت ذهبا في بيتك، ذهب كثير، الله هذا الذهب الذي أخذته ده في بيتك وفي ملكك، لكن انت متعرفوش، ده عليه رسوم الفراعنة او عليه اشياء من ايام الجاهلية من قبل الاسلام. هل هذا المال ملك للدولة ام ملك لك؟ لا، ملك لك انت لانه في ملكك. طيب المال ده حلال ولا حرام؟ المال ده حلال ليه؟ طب المال ده تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ المال ده له اسمه ايه في الشرع؟ اسمه الركاز، يعني الذهب او المال المركوز في باطن الارض اسمه الركاز، تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة. قد ايه الزكاة؟ الخمس، تقسمه خمسة اخماس وتطلع الخمس لله للفقراء والمساكين وتاخذ اربعة اخماس لنفسك. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. جميل، بس الجماعة بتوع الفراعنة بقى اللي بيطلعوا الآثار والكلام ده إن شاء الله بذكروني في حلقة الجمعة نتكلم عن موضوع الآثار والأشياء دي والناس اللي بيستعينوا بالجن والكلام ده كله، وبيان الحرمة الموجودة فيها والاستعانة بالجن محرمة والسحرة اللي بيطلعوا الكلام ده كله، هنبين إنه معظمه نصب وفيه شرك. وفكروني أبقى أقول لكم على طريقة سهلة مشروعة، لو واحد عنده ركاز في بيتي إزاي يطلعها بدون الاستعانة بالجن بالقرآن والسنة إن شاء الله، وببلاش مجانا مش هناخد منكم حاجة، لكن المقصود هنا أن الركاز الذهب إذا وجدته تأخذ إيه؟ تأخذ الخمس وتوزع الأربعة توزع الخمس للفقراء والمساكين وتستحل لنفسك الأربعة أخماس، وإذا كان في تماثيل لابد تقطعها لأن هذه التماثيل لا يجوز بيعها كتماثيل لأنها أصنام. طيب لو سألتك ما هي شروط وجوب الزكاة؟ هتقول لي شروط وجوب الزكاة خمس، خمس: الإسلام فلا تجب على الكافر، الحرية لا تجب على العبد، ملك النصاب لا تجب على من ملك أقل من النصاب، تمام الملك، لو المال لك مال عند فلان ومش قادر تجيبه ليس في زكاة حتى تأخذه لازم تمام الملك، وتمام الحول لازم يمر عليها سنة كاملة. وخلي بالك تمام الحول يعني ايه؟ يعني سنة كاملة هجري من رمضان لرمضان، من شوال لشوال، من محرم لمحرم، لكن ما تحسبش بالسنة الميلادية يناير فبراير إبريل، لا لا لا، السنة الهجرية، لأن الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوم، ده كثير من الناس مش عارف السنة الهجرية إيه. أعد لك الأشهر الهجرية، الأشهر اللي أنت بتعتز بها: المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، 12 شهر. ماشي، اوعى تنسى. طيب احنا قلنا لابد من مرور الحول، يعني ايه؟ يعني لابد انك انت فتحت مشروع، افتتحت مشروع ب50,000 جنيه، اخر السنة حسبت وجدت وصل الى 70,000، تخرج الزكاة على ايه؟ على الاصل والربح، طلع السبعين كلها على كل 1025، ربع العشر. بس بعد مرور الحول يعني السنة، في أموال لا يشترط فيها مرور الحول، مجرد ما تاخدها تطلع الزكاة على طول بدون مرور الحول. ما هي؟ أربعة أموال. افتح بداية متفقه صفحة 45 ستجد الأموال التي لا يشترط فيها حول الحول. الأموال التي لا يشترط فيها حول الحول أربعة: الخارج من الأرض، نتاج بهيمة الأنعام، ربح التجارة، الركاز. الخارج من الأرض يعني زكاة الزروع، مجرد ما تحصد تطلع على طول الزكاة، ما تنتظرش لما يمر عام. نتاج بهيمة الأنعام يعني أبناء المواشي إذا أنجبت تطلع على طول ولا تنتظر حول الحول. ربح التجارة، ربح التجارة لا يشترط في حول الحول كالمثال الذي ذكرت لك. يعني إيه؟ فبركز معي، أنا أسألك سؤال. واحد افتتح مشروعا ب100,000 وظل المشروع، المشروع بعد 3 أشهر خسر 20,000، بقى رأس المال 80,000، تمام؟ بعد 6 أشهر كسب كمان 10، أصبح 90,000، لسه خسران. بعد 7 أشهر بقى 100,000، وظل 100,000 يبيع ويشتري يبيع ويشتري. قبل مرور الحول بـ2 شهر، يعني بعد مرور 10 أشهر كسب 50,000. جينا في نهاية السنة وجدناه كسب 50، يبقى 100 بقوا كام؟ 100 أصبحوا 150,000. لكن 50,000 دي مر عليها إيه؟ 2 شهر. حينما تخرج الزكاة تنتظر على ما مر عليها سنة كاملة، ولا تخرج الزكاة على 150 كلها؟ تخرج الزكاة على 150 كلها، لأن 50,000 تابعة للأصل اللي هي 100,000، والـ100,000 مر عليها حول. يبقى ربح التجارة لا يشترط فيه حول الحول. واضح يا شباب؟ تمام؟ بارك الله فيكم. طيب، الركاز معروف، مجرد ما تطلع الركاز من باطن الأرض تخرج الخمس ولا تنتظر أن يمر فيه، أن يمر عليه حول كامل. طب مقادير الزكاة، مقادير الزكاة 5: الخمس في الركاز، الركاز طلع الخمس ودي أكثر حاجة. العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، لو الزرع بيروى بالمطر أو يروى بالراحة تطلع العشر. نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، بمؤنة يعني إيه؟ يعني بتعب بالمكن أو بالري أو بتتعب فيه تطلع نصف العشر. ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، الأثمان يعني زكاة الأموال وزكاة الذهب وزكاة عروض التجارة، ربع العشر على 1025. بهيمة الأنعام معروفة على تفاصيلها، على كل 40 شاة وعلى كل 121 شاة إلى آخره. طيب، من هم أهل الزكاة؟ تدفع زكاتك لمين؟ تدفع زكاتك لمين؟ مش أي واحد يقول لك اديني الزكاة. افتح صفحة 46 هتلاقي أهل الزكاة 8: 1 الفقراء، 2 المساكين، 3 العاملون عليها، الجماعة اللي بيجمعوا الزكاة من قبل الوالي، 4 المؤلفة قلوبهم، جماعة داخلين في الإسلام جديد ممكن نعطوه من الزكاة ليحبوا الإسلام، 5 وفي الرقاب، ممكن نشتري عبيد مسلمين ونعتقهم بمال الزكاة، 6 الغارمون، ناس عليهم ديون لسدد ديونهم من الزكاة، 7 وفي سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، 8 وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ رجل غني في بلده لكن سافر إلى السعودية للحج، ضاع ماله ولا يجد ثمن التذكرة، نجمع له من أموال الزكاة ونشتريه ثمن التذكرة يروح به، اسمه ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده وليس محتاج. طيب، نختم الزكاة بسؤال. هناك أناس لا يجزئ لهم دفع الزكاة، لو دفعت لهم الزكاة نقول لك باطلة، لا ما تنفعش، بصدقة دي ادفعها مرة أخرى. من هم الذين لا يجزئ لهم دفع الزكاة؟ 5: الكافر، لا يجوز دفع الزكاة للكافر. 2: الرقيق، العبد لا يجوز دفع الزكاة له لأنه نفقته على سيده. 3: الغني، الرجل الغني لا يجوز أنك تدفع له الزكاة، ما ينفعش. 4: من تلزمك نفقته، يعني لا يجوز أن تدفع الزكاة لابنك لا او لبنت، لا لا لا، ده انت يلزمك تدفعله من مالك، من حر مالك مش من الزكاة، من تلزمك نفقته. ولا تدفع الزكاة لزوجاتك، لا، ده انت تنفق عليها من حر مالك من خارج الزكاة. 5: بنو هاشم، اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، آل البيت لا ياخذون من الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس وهم منزهون عن ذلك. آل البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا ناخذ هذه الزكاة انما هي اوساخ الناس. آل البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، وقال بعض العلماء يدخل في بني عبد المطلب، وآل البيت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الحسن والحسين، كل آل البيت لا يدخلون في هذا. تمام، يبقى احنا الآن أيها الأحباب الكرام انتهينا من أمور الزكاة. يبقى عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج. الحج مش هنطول في الحج، بس هنقول لكم الحج ده هو لو فتحنا بداية المتفقه صفحة كام؟ صفحة 52، هتلاقي كتاب الحج وفيه 11 ضابطا شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. ثانيا المواقيت، الأحكام التي يجب أن تعرفها في الحج. واحد شروط وجوب الحج، ثانيا المواقيت يجب أن تعرف المواقيت، ثالثا محظورات الإحرام إيه هي محظورات الإحرام، رابعا أركان الحج ما هي أركان الحج، خامسا واجبات الحج ما هي واجبات الحج، سادسا سنن الحج، سابعا حكم ترك الواجب والركن، يعني لو تركت واجب تعمل إيه في الحج ولو تركت الركن تعمل إيه، ثامنا شروط صحة الطواف، لو انتقص منها شرط بطل طوافك، تاسعا شروط صحة السعي، لو انتقص منها شرط بطل سعيك، عاشرا أركان العمرة، الحادي عشر واجبات العمرة. واجبات العمرة طيب دي هتلاقيها إن شاء الله تفاصيلها عندك في كتاب البداية وفي شرح البداية على قناة الحكمة، ستجدها إن شاء الله مشروحة بالتفصيل والأدلة والتوضيح والأمثلة إن شاء الله تعالى. الركن الأخير صيام رمضان. صيام رمضان ده هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لو فتحنا صفحة 46 صفحة 47 من كتاب الصيام من كتاب بداية المتفقه سنجد كتاب الصيام وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصيام، الضابط الثاني شروط صحة الصيام، الضابط الثالث سنن الصوم، الضابط الرابع المفطرات، الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها، الضابط السادس الأيام المنهي عنها. أقلب الصفحة معايا صفحة 48 لنرى شروط وجوب الصوم أربعة. شروط وجوب الصوم، لو انتفى شرط منها لا يجب عليك الصيام، خلاص مرفوع عنك القلم خلاص. أول حاجة مش مرفوع عنك يعني لا تطالب بها أمام الله عز وجل، لا تطالب به في الدنيا. واحد الإسلام، فلا يطالب الكافر بالصيام، لا يطالب به في الدنيا لكن سيطالب به في الآخرة. ثانيا البلوغ، الولد الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام وإن كان يستحب أن احنا نعوده. الشرط الثالث العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام. الشرط الرابع القدرة عليه، فالغير قادر على الصيام العاجز عن الصيام لكبر سنه أو كذا لا يطالب بالصيام وإنما يدفع الفدية فقط. طيب تعال لشروط صحة الصيام، لو انتقص منها شرط بطل صيام خلاص. طيب شروط صحة دي كام؟ ستة. شروط صحة الصوم ستة. واحد الإسلام فلا يصح من كافر. اثنين العقل فلا يصح من مجنون. ثلاثة التمييز فلا يصح من الطفل دون 7 سنوات. أربعة النية فلا يصح الصيام بدون نية، يعني واحد نام من قبل الفجر إلى في يوم من الأيام كده نام من قبل الفجر وجوم يقوموه لقوا المغرب بيأذن، قال خلاص يبقى اليوم دهوت أنا كنت في الصايم، لا لأنت ما نويتش لا يصح الصيام. انقطاع دم الحيض فلا يصح صيام الحائض، انقطاع دم النفاس فلا يصح صيام النفاس. طيب تعالى إلى المفطرات. المفطرات صفحة 49 المفطرات سبعة، لو حدث واحد منها أفطرت يا أبو علي خلاص بطل صيامك. ما هي هذه المفطرات السبعة؟ واحد الأكل أو الشرب عمدا مش نسيانا، لو نسيانا لا صيامك صحيح. ثانيا الجماع عمدا، من جامع زوجته عمدا فقد بطل صيامه. ثالثا عمدا، من تقيأ عمدا لكن لو غلبه القيء لا شيء عليه. رابعا الاستمناء، الاستمناء يبطل الصيام. خامسا العزم على الفطر، لو نوى الفطر وعزم عليه فقد أفطر ولو لم يفطر. سادسا الحيض والنفاس. سابعا الردة عن الإسلام، لو ارتد عن الإسلام خلاص، ارتد عن الإسلام خلاص يبقى بطل صيامه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. جميل. تعال نختم بقى كتاب الصيام بالأيام المنهية عن صيامها صفحة 50. الأيام المنهية عن صيامها سبعة عشان ما تصومهاش، خلي بالك معاي. الأيام المنهية عن صيامها، واحد العيدان، ممنوع تصوم يوم العيدين، يوم فرحة وأكل وشرب. ثالثا أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة اللي هي بعد عيد الأضحى، يوم الأول والثاني والثالث. ثالثا يوم الشك، انت شاكك اليوم ده رمضان ولا مش رمضان، رمضان ولا مش رمضان، يبقى لا تصومه، نهى النبي عن صوم يوم الشك. رابعا يوم الجمعة منفردا، ما تصومش يوم الجمعة لوحده، عاوز تصومه صوم يوما قبل ويوما بعد. خامسا يوم السبت منفردا، ما تصومش لوحده، ممكن يوم بعده ويوم او يوم قبله. سادسا صوم الدهر، تصوم على طول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر. سابعا واخيرا صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه، لما الست عاوزة تصوم تقول لزوجها أنا أصوم بكرة إيه رأيك تسمح لي، يقول لها تفضل صوم. طيب لو زوجها مسافر في السعودية وهي عاوزة تصوم هنا، تتصل بتقول لها صوم؟ لا خلاص تصوم بدون إذنه، الرجل قال إيه زوجها شاهد إلا بإذنه. وبهذا نكون قد انتهينا أيها الأحباب الكرام من أركان الإسلام الخمسة. وقبل أن ننتهي أيها الأحباب الكرام، نأخذ معكم سؤال المسابقة، مسابقة اليوم نأخذ سؤال المسابقة هو السؤال الثاني في كتاب الإيمان، على ما جينا الإجابات إن شاء الله، الإجابات إن شاء الله نفرزها ونعطيكم نعطيكم الجوائز إن شاء الله، ونسلمكم الجوائز هنا في قناة الحكمة بإذن الله تعالى. سؤال المسابقة والسؤال الثاني من المسابقة الثانية إن شاء الله، وهو ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإسلام مع الدليل. يبقى أنت تذكر أركان الإسلام وتذكر للدليل عليه، الدليل مش مكتوب قدامك بس أنت تذكر الدليل، ماشي يا شباب. وبالنسبة للإخوة هنبدأ نتلقى الأسئلة الآن إن شاء الله، لكن قبل ما نتلقى الأسئلة في بعض الناس بيشتكوا بيقولوا إحنا بنجب بالساعة والساعتين على التليفون مش قادرين نوصل، نقول له أقول لكم يا شباب إن شاء الله اللي مش قادر يوصل يبعث الأسئلة على الإيميل، على إيميل موقع صحيح البخاري، يرسل الأسئلة على الإيميل بس يكتب كده في الوسط أسئلة واستفسارات، واللي يرسل إجابات المسابقة يكتب في الوسط كده بخط كبير حل مسابقة البخاري. وإخواننا إن شاء الله في الكنترول، إخواننا في الكنترول هياخدوا الأسئلة والاستفسارات تجينا على الإيميل ونجاوب عليها هنا إن شاء الله. من لم يستطع أن يدخل عبر الهاتف يدخل عبر الإيميل ويكتب أسئلته إن شاء الله تعالى، بس نجاوبها نجاوبها إن شاء الله في الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى. طيب معنا أسئلة، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية جزاك الله كل خير.
وجزاك مثل وبارك فيك.
لو سمحت أنا عايز أعرف الواحد إزاي، الواحدة إزاي تتعامل مع الزوج الخائن.
مع من؟
الزوج الخائن.
الزوج الخائن.
على علاقة بزميلته في الشغل، واكتشفت إن زميلته دي أصلاً متزوجة.
لا حول ولا قوة. ونصحتيه؟
نصحته بقالي سنة، ووعدني إن هو هيقطع العلاقة. وقلت له اختار بيتك وولادك وسعادتك، اللي انت بتعمله ده تعدى على حدود الله، حرام، لو عايز تتجوز اتجوز، مش هقول لك لا. فقال لي خلاص وعدني، وافتكرت ان العلاقه انتهت، اكتشفت ان هي لسه ما انتهتش.
طيب
وبعدين لما قلت له تهديد كده ان انا هقول لجوزها حلف عليا بالطلاق، انا ما كنتش اقول لجوزها حلف عليا بالطلاق، فانا ما قلتش لجوزها، بس اتفقنا ان انا اعيش لوحدي وهي تعيش لوحدها، ربي العيال بس. هل الاتفاق ده صح ولا غلط؟
وتقريه على ما هو فيه من الزنا والعياذ بالله؟
لا لا اقر على الزنا، انا دي اللي انا عايز اعرفه، انا لو عشت معاه عيشه طبيعيه كده انا بكر.
طيب سنجيبك ان شاء الله ونعطيك الحلول باذن الله.
يعني بس انا اللي انا كنت عايزه اعرفه، هل هو قال لي، يعني قلت له بص انا مش هطلب الطلاق عشان ولادي، عشان عنده 4 اولاد ما اقدرش ان انا اسيبهم، وعايزاهم يتربوا تربيه كويسه، فانت تصرف على البيت وتراعي البيت بما يرضي الله، وانا ربي العيل بما يرضي الله، قال انا موافق. هل ده حرام ولا غلط؟
نعم هذا لا يجوز شرعا.
انا اتصرف ازاي؟
لا يجوز ان تعيشي معه وانت تعلم هو وصل الى درجه الزنا ولا مجرد كلام؟
لم يصل.
وصل؟
لا
لم يصل الى هذا الحد،
مجرد كلمات
كلام وعلاقات فقط. يعني كلام في الهاتف وفقط،
في الهاتف ورسائل بس.
ايوه ايوه. طيب إن شاء الله نجيبك على هذا بإذن الله.
جزاك الله خير.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل سؤالك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عنا يا شيخ وحيد.
جزاك الله خير وبركاته.
بقول حاجة شيخي، بالنسبة للمفطرات صيام حضرتك ذكرتها، ذكرت الاستمناء، يعني معذرة لم أفهم المعنى الشرح. تاني حاجة بالنسبة للأيام المنهى عنها في الصيام فيها، هل منها أول أيام رجب؟ في ناس بتختص مثلا أول 3 أيام من رجب بيقولوا إن ده مثلا سنة، فلو حد صام حاجة زي كده يبقى ده نهي ولا ممكن عادي يصومه؟ تالت حاجة بعد إذن حضرتك، من غشنا فليس منا، هل هو حديث صحيح أم لا؟ وهل هناك لفظ آخر مثل مثلا ما غش أمتي فليس مني؟ وجزاك الله عاما خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السؤال الذي يليه.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت سمعت فتوى قريب على برضو قناة الحكمة تقريبا، كان شيخ قال على المسابقات يعني اللي بتحصل في القنوات الفضائية، ان مثلا بيسألوا اسئلة دينية وبيقولوا ارسلوا على الرقم دوت او اتصلوا بالرقم دوت، فكان بيقول ان دوت لا يجوز على اساس ان ده غرم واقع مقابل غرم محتمل، فكنت عايز اعرف يعني الموضوع دوت والحكم.
مش فاهم السؤال، اسأل مرة اخرى.
يعني هو كان بيقول الشيخ ان ما يجوزش ان احنا نتصل ونقول الاجابة عشان الجائزة اللي بيقولوا عليها، لان المسابقات دي لا تجوز.
المسابقات التي على القنوات الفضائية.
يعني مثلا بيقولوا السؤال كذا ويرسلوا لنا هيبقى الجائزة كذا او اتصلوا بينا، فكنت عايز اعرف الحكم.
حاضر، نجيبك عليها ان شاء الله.
ماشي، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا،
ازي حضرتك؟
الله يحفظك.
حبك في الله.
بارك الله فيك.
الله يكرم حضرتك ورب
العالمين.
انا كنت عاهدت الله على اني اصوم الاثنين والخميس.
نعم.
انا عندي داخل على 60 59 سنه.
فطبعا
بيجي في الايام ديت ايام التشريق. يعني يجي يوم خميس يوم التشريق، يعني عاهدت الله باللفظ كده، قلت لو ما يعني ما يفطرنيش الا لما يفطر الصائم في رمضان.
ايه
يعني ما افطرش في الايام ديت الاثنين والخميس الا يعني اللي يفطر الصائم في رمضان، يعني ما لا لازم اصومهم.
جميل،
نعم
تمام، اتفضل.
فطبعا دلوقتي بيجي في الايام دي ايام التشريق. فايه راي حضرتك؟
ايام التشريق. حاضر، نجيبك ان شاء الله عليها.
طيب
يجيبك إن شاء الله. أي السؤال الذي بعده؟ تفضل يا أخ كريم. أيوة، تفضل. تفضل سؤالك. أين السائل؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخنا بعد اذنك كنت عايز اسال بالنسبه للصلاه اللي كنت سمعت امبارح الشيخ على قناه المجد بيتكلم في ان تعمد السجده الزياده في الصلاه قد يبطل الصلاه.
تعمد السجده زياده،
يعني مثلا هو كان بيتكلم على سنه الفجر.
أيوه. الف
لام ميم السجده والانسان. فبعض الناس بتعمل غلط ان هي بتجيب الحته اللي فيها السجده او الجزء من القران من السوره اللي فيه السجده ويسجد. فهو بيقول ان تعمد السجده زياده في القران في الصلاه تبطل الصلاه احيانا، فانا احيانا اصلي وبتعمد ان اجيب صور فيها سجده، انا عايز اسجد في سجود التلاوه في الصلاه.
لكن حضرتك بتتكلم عن سجده التلاوه ولا تعمد سجده من سجود الصلاه؟
لا، الشيخ امبارح كان بيتكلم عن سجده التلاوه. وانا اتعمد برضو سجده التلاوه. فانا ما فهمتش كويس في الموضوع. وسؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضل حضرتك.
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاكر مين من الصحابه، كان بيتكلم عن شهداء الامه وذكر فيهم المقاتل دون ماله والمقطون والرقيق.
نعم.
وفي حديث ثاني بالنسبه للمقاتل دون ماله، وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم برضو ذكر ان لما يدخل عليك احد يعني يقاتلك قال كن كابن ادم. فالتشابه بين الاثنين، التعارض بين الاثنين.
أيوة.
في الظاهر يعني.
جميل، حاضر ان شاء الله اجيبك عليه باذن الله. ان شاء الله، بارك الله فيك. تليفون من الاردن، اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟ بحبك في الله جدا.
احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك.
انت حضرتك والله منور الشاشة.
ده انت اللي منور، الله يحفظك.
حضرتك والله انا سعيد جدا ان انت هتبقى على يوم الجمعه لوحدك.
الله يبارك فيك ويحفظك ويرحمك.
الله يكرمك يا شيخ وحيد.
ده احنا بنسعد بمشايخنا لما بيظهروا معانا، ربنا يحفظك.
لا والله حضرتك انا بحبك جدا جدا.
احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك.
احب
طيب ماشي، السؤال الذي بعده تفضل.
ألو.
اي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا عايزه اسال ايه حكم الناس اللي بيسحروا وبيؤذوا البني ادمين الغلابه اللي ما لهمش ذنب؟
حاضر. حكم السحر يعني؟
اه.
وحكم الساحر، وانت مشهوره ولا ايه؟
ايوه، وانا عارفه الناس اللي بيعملوا لي الحاجات دي، انا عارفه.
لا ما يهمكيش، ان شاء الله نبقى نعطيك تحصينات تعملها مش هيصيبك باذن
الله. انا واولادي ربنا يبارك لك يا رب.
ان شاء الله باذن الله.
يا رب يا رب ربنا يبارك لكم يا رب يا رب.
ان شاء الله نديك تحصينات تعملها ما لن يصيبك سحر باذن الله تعالى.
يا رب ان شاء
الله. او خليك على الكنترول. لا لا ماشي خلاص نبقى. طيب السؤال الذي بعده تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله.
الو بعد اذنك.
ايوه
معي.
اتفضلي سؤالك يا اختي.
بدي اسال الشيخ بس مسيرة السفر انا ممكن اسافر من الساعه
مثلا. ارفع صوتك شويه، ارفع صوتك شويه.
انا عبسافر لوحدي مشان اخذ علم اسلامي مثلا من بلد لبلد بسوريا، بياخذ تقريبا معي الوقت من 4 ساعات ونص روح 4 ساعات ونص رجعه تقريبا. يعني في حرمانيه علي؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
أنا عبسافر من بلد لبلد.
أيوة بتسافري من بلد لبلد.
أيوة عبأخذ يعني فقه إسلامي من بمدرسة ثانية من يعني من مثلا بسوريا من بلد لبلد، عبأخذ معي الطريق 5 ساعات روحة 5 ساعات رجعة. في حرام علي إنه أنا بدون محرم؟
بتسافري 4 ساعات ونصف من أجل تحصيل علم إسلامي وتسافري بدون محرم؟
أيوة 4 ساعات يعني تقريبا 5 ساعات روحة 5 ساعات رجعة.
5 ساعات. أنت من أي مكان تتصلي؟
أنا من سوريا.
سوريا. طيب وبتسافري منين لفين؟ من حلب لدمشق؟
تقريبا من من حلب لدمشق.
طيب نجيبك إن شاء الله تعالى.
وبعد إذنك سؤال ثاني، بدي أعرف عندي الحيض كتير مخربط لي، أحيانا بيصير 10 أيام أيام حيض، أحيانا 12، لو فترة بين الحيض والحيض كمان بتجي شيء 13 أو 14 يوم، هل هذا صحيح ولا ما بعرف أنا على أي مزايد؟
أنت مركبة لولب ولا لا؟
نعم؟
مركبة لولب؟
لا لا أنا بنت.
أنت بنت؟ والحيض عندك في الاصل كم يوم؟
غالبا 10 ايام 12 يوم، وببقى فتره الطهر كمان 13 يوم 14 يوم، بس انا عند اغلب عادتي هيك.
يعني الغالب 10 ايام وقد تصل الى
12 يوم واكثر 13 يوم ممكن، وحسب الشعب مثلا وحسب على
الصيره. وفي كل الاوقات دم الحيض بنفس الصفات ولا بيتغير الى اللون الاحمر؟
لا بنفس الصفات.
بنفس الصفات.
ايوه
ايوه لا بنفس الصفات، لا يزيد عن 14 يوم
ما بصير.
يعني اذا وصلت الدوره الى 14 يوم اغتسلي وصومي وصلي بعد ذلك. بارك الله.
لو مثلا اذا ما شفت الطهر، اذا شفت الطهر او ما شفته.
نعم.
طيب جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس وقت التلفزيون ان شاء الله يكرمك.
ايوه حاضر. حضرتك يا شيخ في سؤالين بس بعد اذنك.
تفضل.
والله السؤال الاول، انا في شركة رحت فيها بس طالبين مني
طيب انقطع الاتصال. طيب ناخذ الاسئله ان شاء الله، نجيب هذه الاسئله ايها الاحباب الكرام، وبعد ذلك ناخذ اذا تبقى وقت ناخذ ما تبقى من الاسئله ايها الاحباب الكرام. نبدا بسؤال الاخت الكريمه المنكسره السائله التي تقول بان زوجها خائن وانه له علاقه ببنت اخرى، فماذا تصنع؟ اولا نقول لهذا الزوج، اذا كنت مسلما وتخشى الله عز وجل وتعلم أن الله يراك فاتق الله. أيها الزوج، وكل رجل له علاقة آثمة يعلم أنه حينما يتكلم بالهاتف كلاما حراما مع امرأة فإن الله يراه وإن الله مطلع عليه وإن الله ناظر إليه وأن الملكين يسجلان هذه الكلمات. أقول يا من تتكلم كلاما حراما، اعلم أن لسانك سيشهد عليك يوم القيامة، وأن عينيك ستشهدان عليك يوم القيامة، وأن جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة. ستنطق حينما تقف بين يدي الله عز وجل أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائزها في الجنة وخاسرها في النار. أيها الرجل، تب إلى الله عز وجل، فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تموت وتلقى في التراب، قبل أن توضع في قبر مظلم موحش فترى الحيات والعقارب والثعابين تلدعك، تراها تلسعك بذنوبك ومعاصيك. انظر إلى من ملكوا الدنيا بأجمعها، هل راحوا منها بغير القطن والكفن؟ أقول لك أخي الكريم، أنت مسلم، مهما فعلت من المعاصي والذنوب فأنت مسلم، فتب إلى الله وارجع إلى الله واندم على ما فعلت، واعلم أن الله قد يبتليك بمرض فتظل طريح الفراش لا تتحرك، واتق الله وعد لزوجتك الحلال وبناتك وأبنائك، واتق الله. وأنت أيتها الأخت عليك أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن خاف من الله عز وجل فبها ونعمت، وإلا فعليك أن تجمع عليه أهله، أبوه وأمه وإخوانه وأخواله وأعمامه، وتجلسيه في جلسة، لعله إذا لم يخف من الله فليخف من هؤلاء البشر، لعله يرتدع عن هذا الذنب. أما الأخت الكريمة التي تقول من تعودوا صيام أيام رجب، نقول لا، صيام أيام رجب بالذات، أول أيام رجب بالذات لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. الأخت السائلة التي تسأل عن من غش فليس منا، حديث صحيح ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، وكلا الروايتين صحيح. والأخت التي تسأل عن المسابقات، المسابقات يا أخوان التي تكون في القنوات الفضائية على أنواع، في أنواع منها محرمة وأنواع محللة. من أنواع المحرمة أنهم يجعلوا الاتصال غالي الثمن، يقولوا المسابقة مثلا ويعطي السؤال والكل يسأل الكل يجيب، ويقول لك وإذا كانت الدقيقة مثلا بربع جنيه 25 قرش يجعلوا الدقيقة بأربعة جنيه أو خمسة جنيه، ويجعلوا حركة الاتصال الموسع. يعني الاتصال الموسع يعني لا يعطي مشغول أبدا، كل من يتصل يفتح عليه الخط، لو ألف واحد اتصلوا في وقت واحد يفتح على الألف كلهم، ياخذوا دقيقة، أنت الآن على قناة كذا تفضل يدخل، يدخل يلقي مشغول، يبقى فتح على الألف بأربعة ألاف، يتصل ألف تاني يفتح عليهم بأربعة ألاف، ثمان ألاف، 12 ألف، وهكذا. هذا بلا شك، ويقول دخلوا في المسابقة يكسبوا من الاتصالات دي مثلا 500 ألف، يوزعوا 100 ألف جوائز ويأخذوا 400 ألف. هذا محرم بلا شك، لأن في ناس هتتصل وتخسر مال ولا تأخذ شيئا. أما المسابقة إذا كان الاتصال عاجز، الاتصال عاجز أو عن طريق النت أو كذا، والمتصل لا يدفع شيئا زائدا فلا بأس بذلك، أو يتحمل جوائز المسابقة شركة من شركات الإعلان أو نحو ذلك، فهذا هذه الطريقة تكون المسابقة حلال. وأخونا الكريم الذي يسأل عن صيام الاثنين والخميس وأنه يصادف أيام التشريق، نقول إذا صادف أيام العيدين أو أيام التشريق أو أي يوم منهي عنه، فحينئذ قول له بارك الله فيك، ينبغي أن تعلم أن أيام التشريق مكروهة، فحينها اعلم أنك يجب أن تفطر حتى لا تقع في المحظور. أما السؤال السادس يقول تعمد سجدة في الصلاة يبطلها؟ نعم، الشيخ الذي كان يشرح يقول لك من تعمد سجدة في الصلاة، يعني لو تعمدت سجود أي سجدة في الصلاة تبطل صلاتك، هذا صحيح. لكن لو جاءت سجدة تلاوة سواء قرأتها عمدا أو قرأتها بغير عمد وسجدت، فسجدة التلاوة لا تبطل الصلاة. وهذا الأخ الكريم الذي يسأل من مات دون ماله فهو شهيد، وكون ابن آدم، يريد أن يجمع بين الحديثين، من مات دون مال فهو شهيد، يعني رجل أراد أن يسرق مالك أو أن يعتدي على زوجتك فقمت فقاتلته فقتلت فأنت شهيد، لكن لو أن هناك مشكلة وتريد أن تدخل في مشكلة مع ناس وفيها قتال بين المسلمين، فضع السلاح ولا تدخل في هذه المشكلة وابتعد عن الفتنة. وهذه الأخت التي تسأل عن السحر وتحصينات السحر، يمكن أن تتصل نعطيها إن شاء الله تحصينات ضد السحر بإذن الله، أو ترجع إلى كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، أو كتاب الصار المبطر ستجد فيه التحصينات، أو ذكروني يوم الجمعة إن شاء الله أننا نعطيكم بإذن الله تعالى هذه الأمور التي تحصن المسلم ضد السحر. الأخت الكريمة التي تتصل من سوريا وتقول بأنها تسافر 4 أو 5 ساعات لطلب العلم الشرعي بدون محرم، نقول يا أختنا الكريمة لا يجوز السفر بدون محرم، السفر بدون محرم معصية لا يجوز، وطلب العلم الشرعي قد يكون مستحبا وليس واجبا، فحينئذ لا ترتكب المرأة معصية من أجل تحصيل علم مستحب. الحمد لله العلم موجود الآن، تستطيع أن تأخذه عبر القنوات الفضائية، عبر الإنترنت، عبر الكتب، عبر الأشرطة، موجود متوفر في بيتك، فالعلم اللي أنت هتروح تجيبه ده ممكن تأخذه وانت في بيتك بدون ارتكاب معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فالسفر بدون محرم معصية لا يجوز. نأخذ أسئلة أيضا، لو معكم أسئلة على الهاتف نأخذها، ولو لم يكن معكم معنا أسئلة هنا هوت تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت اقفل الصوت عشان نسمع كويس.
لو سمحت انا عايزه بس اسالكم عن الموضوع اللي اتكلمت فيه حضرتك قبل كده عن جماعه بتوع الدعوه، فقال في شيخ يعني شفت على قناه الحكمه ان هو بيتكلم عليهم، قال عليهم حاجات زوجي كان اصلا من الجماعه اللي هم بتوع الدعوه. فقال ان في كل اللي الشيخ قاله هو قال ده ما بيحصلش. اول حاجه ان مش شرط ان هو لازم يخرج الثلاث ايام، وتاني حاجه مش لازم ان هم الاربعين يوم في العمر زي ما هو قال، ما قال حاجات كتير، وهم بفضل الله يعني انا هو التزم على يد الناس دي ان يعرف الحرام ويعرف الحلال، كانوا هم اول ناس منعوه عن جماعه بتوع الموالد والكلام ده كله، كان بيعمل اكل قالوا نطعم الطعام في أي مكان ثاني أو في غير الأيام دي.
يعني عفوا سؤالك إيه؟ ما هو السؤال؟
أنا عايز أعرف بس هل العمل ده، هل العمل اللي هم بيقولوا عليه ده صح ولا غلط؟
أيوة. طيب هنكلمك إن شاء الله عن الدعوة والتبليغ بشيء من التفصيل بإذن الله. حاضر إن شاء الله. السؤال الذي بعده تفضل يا أخي الكريم. سؤالك أيها السائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ. أنا لي سؤالين بس مرتبطين ببعض.
تفضلي.
السؤال الأولاني بيقول إيه؟ في حديث بيقول إن فطر الحاجم والمحجوم.
أفطر الحاجم والمحجوم.
طب أنا دلوقتي لي واحدة زميلتي يعني فيها يعني في حاجة بجسمها.
تمام.
فطلبت مني ان انا اعمل لها الحجامه. وانا بصراحه بتهرب منها على اساس ان انا ايه زوجي قال لي ممكن يعني يمسك منها حاجه تتاذي يعني.
ممكن ايه؟
يعني انا اتاذي من اللي بجسمها.
طيب
لو انا عملت لها الحجامه. فحضرتك ممكن تفيدني في كده يعني؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك. ايوه في السؤال بعده. اتفضل يا اخي الكريم. ايوه اتفضل.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه بس
ايوه يا ابو الشيخ
وطي شويه
طبعا. ايوه انا بوطي. ايوه يا ابو الشيخ. ايوه انا هاخده بره لو سمحت يا حاج. ايه انا عايزه اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل.
انا مره كنت يعني في الحمام وطلعت قفلت الحمام يعني القعده بتاعه التواليت كده وطلعت عليها اجيب ستاره فوقعت في الحمام نفسه، ومن ساعتها وانا رجلي تعبانه وظهري وبقالي 4 سنين. ممكن ده يبقى مس؟
طيب سوف نجيبك ان شاء الله. السؤال الذي بعده. السؤال الذي بعده. تفضل. أيوه أين السائل؟ أيوه ماشي تفضل سؤالك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. والله يا شيخ أتمنى بس تاخد من حضرتك رقم تليفونك لو سمحت الأمر مهم.
بس هو ده السؤال. طيب على فكرة يا جماعة أنا لا أعالج وليس هناك وقت العلاج وأنا وقفت العلاج من 14 سنة. لو حد فكر أن أنا بعالج والجن والعفاريت والكلام ده أنا بطلت من زمان وفي معالجين بالقرآن في كل مكان بفضل الله عز وجل. لكن لو في أي استفسار أو كذا ديني أنا تحت أمركم في أي وقت والتليفون في الكنترول إن شاء الله. ماشي تفضل السؤال الذي بعده. طيب نجاوب على الأسئلة ديت لأن الوقت. طيب نجاوب على الأخت الكريمة التي تسأل عن مسألة جماعة التبليغ والدعوة. نقول أيتها الأخت الكريمة جماعة التبليغ والدعوة احنا ينبغي ان احنا يعني لا نظلم احدا حقه وانما ننصف نقول ما لهم وما عليهم. جماعة التبليغ والدعوة دول ناس بيجيبوا الناس من القهاوي والناس اللي بيصلوش خلوهم يصلوا، وناس كثيرة التزموا على يد جماعة التبليغ والدعوة. جماعة تبليغ الدعوة عندها صبر عجيب في الدعوة إلى الله. جماعة تبليغ الدعوة بتسافر من دولة لدولة تدعو إلى الله. جماعة تبليغ الدعوة كان لها فضل في دخول ناس في أوروبا من الكفار إلى الإسلام فعلا. جماعة تبليغ الدعوة دول ناس معروفين إن هم يدعو الناس للصلاة فقط. جميل؟ هذه مزايا تبليغ الدعوة. لكن العلماء أخذوا عليهم عدة أشياء. اللي الأخت بتقول لا مش شرط ثلاث أيام مش شرط، لا بل هو شرط عندهم ثلاث أيام في الشهر في السنة ثلاث أيام أو في العمر 40 يوم، ده شرط في قانونهم الموجود موجود اللي هو الجماعة دي كانت أصلها من الهند وجت هنا وكتبهم معروفة لازم ثلاث أيام لازم 40 يوم، ده طبعا ليس عليه دليل. الأمر الآخر إن كثير من جماعة تبلغ الدعوة لا يهتمون بطلب العلم. يعني هو بيقول يا جماعة يلا من يصلي معنا بياخد الناس يصلوا وبعد ما يصلي يقول اطلع معنا، يطلع يدعو الى الله وهو لم يعرف الوضوء ولا الصلاه ولا التوحيد الصحيح ولا احاديث ولا احكام ويدعو الى الله. طبعا الداعيه الجاهل يضر اكثر ما ينفع. فمشكلتهم او كما ذكرنا ايجابياتهم سلبياتهم هذا التحديد الذي لا دليل عليه. الامر الاخر تزهيد الناس في طلب العلم، لو في محاضره للشيخ فلان او محاضره للشيخ علان يقول لك المحاضرات ايه؟ ما العلم في الكتب، تعال اطلع معنا. فالرجل يظل معهم 20 سنة إذا كان حافظ جزء قرآن لا يزيد إلى 5 أجزاء ولا غير، وإذا كان حافظ حديثين 3 لا يزيد. طيب بيدعو الناس إزاي بحكايات روحنا كذا وفلان كان بيشرب خمر وربنا هداه فلان كان كذا وربنا هداه، ده علمه علمه كله قصص وحكايات. لكن إحنا حتى لا نظلم هؤلاء القوم، الجماعة تبلغ الدعوة من أهل السنة والجماعة يعني عقيدتهم إن شاء الله هنا في مصر عقيدة صحيحة. لكن لو حد سألنا بيقول نمشي مع التبليغ ولا ما نمشيش معاهم، نقول إذا كنت لا تصلي فامشي معهم شهر شهرين ثلاثة أربعة لحد ما تصلي وتعرف دين الله وجزاهم الله خيرا عرفوك الطريق. وإذا كنت ملتزم وبتصلي وماشي على طريق الله يبقى ما تمشيش معهم بقى لأن أنت مش هتستفيد منهم علم. شوف لك حلقات من حلقات أهل السنة والجماعة، حلقات السلفية، حلقات العلماء، حلقات المشايخ، تتعلم فقه وتوحيد وحديث وكذا. لو اثنين بدأوا مع بعض واحد ظل مع تبليغ الدعوة 10 سنين واحد واصل في حلقات العلم ستجد اللي واصل في حلقات العلم أخذ علم كثير جدا والتاني لسه محل كثير. ده جوابنا على مسألة الدعوة والتبليغ. الأخت السائلة بتقول إن فيه حجامة بتعمل حجامة لأخت منصوصة بجن ولا كذا، هل لو هي بتعملها الحجامة ممكن الجن يأذيها؟ لا ما يأذيهاش ولا حاجة، بس تكون متوضية وتقول أذكار الصباح وتعملها الحجامة لا يأذيها إن شاء الله تعالى. أما حديث أفطر الحازم والمحزوم فالجمهور على أن هذا الحديث منسوخ بقوله بقول بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا الذي نميل إليه أن هذا الحديث منسوخ وأن الحازم والمحزوم لا يفطر وإنما كان هذا في بداية الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. والأخت اللي وقعت في الحمام تقول إنها رجلها توجعها من ذاك اليوم، نقول لها اعملي إشاعة لعل يكون هناك ألم عند الوقوع تشوفي فيه ألم في جسمك ولا حاجة، ولعل الله عز وجل يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. في أسئلة معنا على الهاتف ولا نختم؟ طيب، في هنا سؤال واحد فقط بيتكرر، هاخد السؤال ده واختم معاكم. كثير من الناس بيسأل وبيقول ايه، بيقول احنا في وقت تقديم المدارس عندنا في مصر، اقدم لأولادي في الازهر ولا اقدم لهم في المدارس العادية؟ فجماعة بيقول لا اقدم لهم في الازهر عشان الازهر بيدرس الدين والاشياء دي، وبعض الناس بيقول لك لا اقدم لهم في المدارس لان في دراسات في الازهر، معظم المدرسين في الازهر في الابتدائي بالذات فيه ضعف في المدرسين والدراسة مش كذا، فما تختار لنا، نقدم لأولادنا في الأزهر ولا نقدم لهم في المدارس؟ أخواننا الكرام، السؤال ده مهم جدا، لأن أنت بتحدد مستقبل ولدك من الآن. أنا أرى شخصيا أنك تقدم لولدك في الأزهر. ليه؟ لو كان هناك ضعف في دراسة في الأزهر في الابتدائي، القراءة والكتابة أنت ممكن تستدركها بمدرس خصوصي، لكن في مذاة في الأزهر لا تستطيع أن تعوضها في المدارس الأخرى التي ليست أزهر. إيه هو؟ أول مزية أن الولد في الأزهر بيمر على أبواب الدين وعلومه، في المدارس العادية ما فيش الدين مادة ولا تضاف للمجموع، مادة بسيطة كده تفسير وحديث وسيرة وفقه كله في كتاب واحد، إنما في الأزهر التفسير كتاب والحديث كتاب والفقه كتاب، بيمر عليهم حتى لو مرور عابر هتبقى عارف يعني إيه دين. نمرة اثنين من مزايا الأزهر إن الأزهر بعد المرحلة الابتدائية ما فيش اختلاط، مدارس البنين لوحدهم والبنات لوحدهم، إنما المدارس العادية فيه اختلاط حتى الآن. الأمر الثالث وده مهم، إن علماء الأزهر هم علماء الدين، فإحنا عاوزين الناس الملتزمين المستقيمين اللي بيدخل الأزهر بحب، هم دول اللي يبقوا أئمة مساجد ويبقوا علماء الدين، لأن الإنسان إذا دخل عالم دين بحب هيؤثر في الناس، وإذا دخل أزهر كده وبقى مدرس أزهر أو إمام وخطيب عشان الوظيفة فقط لن يعطي العطاء الكامل. نمرة أربعة، لما تدخل ولدك في الأزهر قدام فرصة، في المدارس العادية إن ما جابش كلية القمة، كلية الطب والهندسة والكلام ده هينزل على طول كلها كليات عادية، أما في الأزهر لو نزل من كلية القمة قدامه كليات أخرى، كلية الشريعة والدعوة وأصول الدين، كليات دينية دراسات إسلامية. وبعدين الحاجة المهمة، لما تدخل ابنك أزهر ما تخلوش يكتفي بالكلية، لا ياخد الكلية وحضر ماجستير وحضر دكتوراه، يبقى دكتور في كلية اصول الدين، دكتور في كلية الشريعة، دكتور في كلية دراسة اسلامية، يبقى ولد عالم ينفع الأمة وينفعك في حياتك وبعد مماتك. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.